إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تطرقنا في اللقاءين الماضيين إلى موضوع كان في غاية الأهمية، ألا وهو نقد المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للمتون. وبينا من خلال هذين اللقاءين أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ليسوا كما يتوهم كثير من الناس يكتفون بالنظر في الأسانيد والرواة، وإنما أيضا هم ينقدون المتون نقدا دقيقا للغاية لا يقل عن نقدهم للأسانيد ونقدهم للرواة. وذكرنا طرفا من ذلك وبعض الأحاديث التي نقدها علماء الحديث وبينوا أن الراوي أخطأ في متنها فجاء به على غير الصواب، مستدلين بذلك على أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لم يهملوا هذا الجانب من النقد، ولم يغفلوا عن هذا الجانب المهم من الرواية، وهو ما يتعلق بنقد المتون. وبطبيعة الحال فإن نقد المتون عند علماء الحديث له ضوابطه وله قواعده وله أصوله، فليس كل ما يستشكل في المتن يكون سببا كافيا لإنكار ذلك المتن ورده والحكم عليه بكونه غير صحيح. هذا قد يكون من شأن أهل البدع والأهواء، إذا ما استشكلوا شيئا في المتن لكونه مخالفا لما هم عليه من البدعة أو لكونه مخالفا لما هم عليه من الباطل بادروا إلى إنكاره ورده ورفضه وعدم قبوله. أما علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وإن كانوا ينقدون المتون على نحو ما بيناه في اللقاءين الماضيين، إلا أنهم ينقدون المتون على ضوابط يعرفونها، وقواعد هذه القواعد من القواعد التي هي مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعمل السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. فإذا قضية نقد المحدثين للمتون قضية مفروغ منها، لا غبار عليها ولا ينبغي أن نقف عندها كثيرا، لكنني أريد من خلال هذا اللقاء أن أضيف لبنة أخرى في هذا البناء، وهذه اللبنة فحواها أننا نريد أن نخلص في هذه المرة إلى أن نقد المتن عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أو نقد الرواية عموما إسنادا كان أو متنا إنما يستفاد به للحكم على الرواة بالجرح والتعديل. فأعداء السنة دائما وأبدا يدندنون بأن أهل السنة وعلماء الحديث إنما وثقوا طائفة من الرواة وضعفوا طائفة أخرى منهم، فما كان عندهم من الثقات فعلماء السنة يقبلون أحاديثهم على سبيل الإطلاق، يقبلون أحاديثهم أبدا، ومن كان عندهم ضعيفا فهؤلاء ليسوا ممن تقبل أحاديثهم عند علماء الحديث، ويتهمون علماء الحديث أنهم وثقوا هؤلاء وضعفوا أولئك بناء على مجاملات أو محابات أو نحو ذلك. نريد من خلال هذا اللقاء أن نلقي الضوء على أمر في غاية الأهمية، وهو سيفيدنا إفادة قوية في الربط بين نقد الرواية سندا ومتنا ومعرفة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. فالذي نعرفه من طريقة علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، والذي يدل عليه منهجهم ومسلكهم في معالجة هذا الباب من أبواب العلوم، هو أنهم رحمهم الله تبارك وتعالى بعد أن ينقدوا الأسانيد والمتون على نحو ما بيناه في اللقاءين الماضيين، فيتبين لهم ما وقع من ذلك صوابا وما وقع من ذلك خطأ، يتبين لذلك ما أصاب فيه الرواة وما أخطأ فيه الرواة، يتبين لهم من ذلك من كان منهم من شأنه أن يخطئ كثيرا ومن شأنه أن يقل الخطأ في حديثه. إذا بهم يجمعون هذه المادة الوفيرة التي هي نتيجة هذا النقد ونتيجة هذا البحث ونتيجة هذا التمحيص، فإذا بهذه المادة تكون أساسا لهم لمعرفة ثقة الرواة وضعفهم. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الحكم على الرواية سندا ومتنا، بكونها صوابا أو ليست صوابا، بكونها محفوظة أو ليست محفوظة. هذا الأمر ينبني عليه معرفة حال الراوي، أهو من الثقات أم من غير الثقات. فإذا وجدوا الراوي كثيرا ما يأتي بالأحاديث المستقيمة والتي ليست فيها نكارة لا في إسنادها ولا في متنها، حينئذ يقولون هذا الراوي ثقة. وإذا وجدوا الراوي على عكس ذلك، إذا به يجيء بالأخطاء الكثيرة في حديث فيخطئ إسنادا أو متنا، كثيرا ما يأتي الخطأ في رواياته، فماذا يكون موقف المحدثين منه حينئذ؟ حينئذ يضعفون هذا الراوي ويحكمون بضعفه وسوء حفظه ولا يقبلون منه حديثه. اللهم إلا أن يجيء بالشيء الذي قد وافقه عليه غيره من أهل الحفظ والرضا ومن أهل التثبت والإتقان. هذا إن دل على شيء أخي الكريم إنما يدل على أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليس فقط ينقدون الأسانيد والمتون، ليس فقط يعرفون صواب الروايات إسنادا ومتنا، ليس فقط ينقدون ألفاظ الأحاديث هل أصاب فيها الراوي أم أخطأ، هل روى بالمعنى فأخطأ أم أنه أتى باللفظ الصواب، ليس هذا فقط، بل يتعدون ذلك. فإذا بهم يأتون بهذه النتائج التي تمخضت عن هذا النقد المتعلق بالمتن فيحكمون به على الراوي، أهو من الثقات أم من غير الثقات. لو أنك أخي الفاضل تأملت معي تراجم الجرح والتعديل، تراجم رواة الحديث، ونظرت في كلمات علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وكيف كان علماء الحديث يذكرون دليلهم على كون الراوي ثقة أم على كونه ضعيفا، تلحظ شيئا من هذا. إننا حينما نقرأ في كتب الرجال في كتب الجرح والتعديل نجد عبارات، هذه العبارات أطلقها هؤلاء العلماء في رواة هذه التراجم، ولكننا نلاحظ أن هذه العبارات إنما هي تنصب بالدرجة الأولى على روايات هؤلاء الرواة وليس عليهم أنفسهم. نجد مثلا من عبارات الجرح التي يستعملها علماء الحديث للدلالة أو للتعبير على أن هذا الراوي ممن يخطئ أو ممن يكون ضعيف الحفظ وليس ممن يعتمد عليه، نجد من ذلك عبارة فلان منكر الحديث، منكر الحديث. إذا نحن نظرنا في هذه العبارة وتأملناها نجدها في الواقع إنما هي تتعلق بأحاديثه ولا تتعلق به هو نفسه، لأن قائل هذه العبارة وهو إمام بطبيعة الحال من أئمة الجرح والتعديل حينما يقول فلان منكر الحديث، فنحن نفهم أن قوله هذا يدل على أن هذا الراوي ضعيف الحفظ لا يعتمد على حديثه. لكننا كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا لأن قول هذا الإمام فلان منكر الحديث كما لو أنه قال لك هذا الراوي نظرت في أحاديثه ورواياته فوجدتها مناكير وتأملتها وتدبرتها فوجدت فيها الأخطاء الكثيرة والمناكير الكثيرة، فهذا كان وحده كافيا لأن أقول في هذا الراوي إنه منكر الحديث وعليه يكون غير مقبول الحديث ويكون مضعفا في الحديث. انظر أخي الكريم إلى هذه العبارة، والواقع أنها كما قلنا علاقتها بروايات هذا الراوي أكثر من علاقتها بالراوي نفسه، لأن هذا الإمام إنما حكم على الراوي بحكم يتعلق بأحاديثه، فلما سئل عن الراوي قال هو منكر الحديث، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هؤلاء العلماء عندما يضعفون الرواة الضعفاء إنما يضعفونهم لما درسوا أحاديثهم وتأملوا ما يرونه من الأحاديث، فلما وجدوا المناكير كثيرة في أحاديثهم ووجدوا الأخطاء واقعة بكثرة في مروياتهم قالوا إنهم حينئذ منكروا الحديث ولا يعتمد عليهم ولا يلتفت إلى ما يروون. فهذا دليل واضح على أن المحدثين إنما يتكلمون في الراوي بعد النظر في رواياتهم وتأملها إسنادا ومتنا، وقص على ذلك عبارات كثيرة من عبارات الجرح عند علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كما نجد مثلا في كتب الجرح والتعديل فلان أحاديثه مناكير، فلان عنده مناكير، فلان يروي الأباطيل، انظر يروي الأباطيل، فهو يستدل على جرح ذلك الراوي بأنه يروي الأباطيل، فصارت روايته للروايات الباطلة دليلا لهذا العالم على أن هذا الراوي ضعيف لا يعتمد على ما يروي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هؤلاء العلماء إنما يتكلمون في الرواة بالجرح والتعديل بناء على ما تمخض لهم من دراستهم لمرويات هذا الراوي. فهنا نكون قد انتقلنا من نقد الرواية نفسها إسنادا ومتنا على نحو ما بيناه آنفا إلى ما يتعلق بنقد الراوي، فصار نقد الراوي متوقفا على نقد الرواية، فكيف يقال حينئذ إن المحدثين يوثقون طائفة من الرواة ويضعفون طائفة أخرى ثم بعد ذلك يقبلون من هذا الراوي كل ما يرويه لأنه عندهم ثقة، ولا يقبلون الآخر أو من الآخر شيئا لأنه عندهم غير ثقة؟ نحن نقول أبدا، واقع المحدثين يأبى ذلك ولا يدل على ذلك، إن واقعهم يدل على أنهم رحمهم الله رضي عنهم إنما يوثقون الراوي بناء على مروياته، فهم لما نقدوا مروياته سندا ومتنا وعرفوا ما أصاب فيه وما أخطأ فيه إذا بهم بعد ذلك يبنون على ذلك إن كان هذا الراوي ثقة أم ليس ثقة، فإن كان من الذين يكثر الأخطاء يكون غير ثقة، وإن كانت أخطاؤه قليلة تحتمل لأنه لابد أن يخطئ لأنه بشر من البشر فهذا يقبلون حديثه، اللهم إلا إن تبين في حديث معين أنه أخطأ فيه. وهذا أيضا يجرنا إلى قضية غاية في الأهمية، وهو أن هذا الراوي حتى الذي وثقوا لأنه يروي الأحاديث المستقيمة فلربما يكون قد أخطأ في حديثين ثلاثة، قد أخطأ في لفظ أو لفظين، في رواية أو روايتين، في حديث أو حديثين، فما موقف علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى من تلك الأخطاء القليلة التي وقعت من هذا الراوي؟ هل يقبلونها لأن راويها من جملة الثقات؟ لا أبدا، إنما يحكمون على هذه الأحرف القليلة وتلك الروايات المعدودة بأنها أخطاء مردودة، ولكن هذا لا يقدح في الراوي نفسه لأنه إنما وقعت منه تلك الأخطاء قليلة والخطأ القليل مغتفر، أعني بقولي مغتفر أي مغتفر في حق الراوي، لكن الرواية نفسها التي ثبت أنها خطأ هي مردودة أبدا لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها، ولكن لا ترقى تلك الأخطاء القليلة إلى أن تكون طاعنة في الراوي نفسه. انظر إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى وهو يقول في كتابه الصحيح في مقدمته، يقول وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها. كيف يعرف المحدثون النكارة؟ بهذا الميزان الذي ذكره الإمام مسلم ابن الحجاج، رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أن هذا الراوي ندرس أحاديثه، نخبر رواياته، نفتش في مروياته، فإذا وجدناه كثيرا ما يخالف ما يجيء به الثقات الحفاظ، إذا ما وجدناه يتفرد بالغرائب والمناكير والأخطاء، حينئذ نحكم على تلك الروايات بكونها مناكير. أخي الكريم، تأمل عبارة هذا الإمام العظيم. إن الإمام عليه رحمة الله تعالى يبين لك الميزان الذي على ضوئه وعلى أساسه نعرف نكارة هذا الحديث من عدم نكارته. فإذا بين الإمام مسلم أن هذا الحديث الذي بين أيدينا إنما يكون منكرا لكونه مخالفا للثابت المعروف المحفوظ الذي جاء به الثقات الحفاظ. هذا إنما يكون منكرا إذا تفرد به من ليس أهلا للتفرد بمثله، ثم يكون أيضا ليس مؤيدا لا بقرآن ولا بسنة ولا بعمل الأمة، يكون شاذا منكرا باطلا. إذن أليس هذا يدل على أن المحدثين يتأملون الروايات؟ أليس هذا يدل على أن المحدثين رحمهم الله تبارك وتعالى ينقدون الأسانيد والمتون ليعرفوا ما كان منها مستقيما وما كان منها منكرا؟ ثم يقول بعد ذلك هذا الإمام العظيم: فإذا كان، أي الراوي، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك، أي كانت أغلب مروياته أخطاء ومناكير، كان، أي الراوي نفسه، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله، يعني أن المنكر إنما نعرفه بالميزان الذي بيناه. فإذا وقع من الراوي منكر أو منكران فهذا يغتفر في حقه، ولكن المنكر أبدا منكر. نحن نرد هذه المناكير، ولكن إن وقعت من الراوي في المرة أو المرتين في القليل النادر فهذا لا يرقى إلى أن يطعن به في الراوي. لكن إن كان الأغلب من حديثه كذلك يأتي بالمناكير في الروايات، حينئذ يكون الراوي نفسه مطعونا فيه، كما يقول الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في مثل ذلك: فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. انظر إلى الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا طرفا من هذا القانون وطرفا من هذا الميزان المستقيم الذي يسير عليه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. يقول لما سئل عن أحاديث كتابه السنن، أحاديث كتابه السنن، نحن نعرف سنن أبي داود، فذكر الإمام أبو داود عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن أحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، فيقول: أحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. فهو يفتخر بأنه لم يخرج في هذا الكتاب الأحاديث الغرائب والمناكير والأباطيل، إنما يخرج الأحاديث المشهورة المعروفة المتداولة والتي وقعت موافقة لما يرويه عامة الرواة، أو موافقة لظاهر القرآن أو للأحاديث الصحيحة الأخرى، أو موافقة لعمل الأمة، يعني ليست حديث باطلة ولا شاذة ولا منكرة. فهو يقول: وأحاديث هذا الكتاب أغلبها مشاهير، والفخر بها أنها مشاهير. ثم قال: ولا يحتج بالحديث الغريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة هذا العلم. ومن احتج بحديث غريب وجدت من يطعن عليه، ولا يحتج بالحديث الغريب إذا كان غريبا شاذا. هكذا يبين لنا الإمام أبو داود طرفا آخر من تلك المسألة، وهو أن الراوي حتى ولو كان من كبار الأئمة، من كبار الحفاظ، ثم روى الشيء الغريب الشاذ الذي قد يكون ربما أخطأ فيه، فماذا يكون موقف المحدثين من هذا الخطأ الذي وقع من قبل ذلك الإمام العظيم؟ يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: لا يحتج حينئذ بهذا الحديث لا للطعن في صاحبه، وإلا فهو إمام حافظ، وإنما لأنه مما عد من أخطائه. فكأنه يقول: إن هذا الخطأ الواقع في رواية هذا الحديث من قبل هذا الإمام الحافظ هو خطأ، لأن الخطأ لا ينظر في المخطئ فيه، إنما ينظر في كونه خطأ، فإذا ترجح وثبت أنه خطأ فهو خطأ له ما للخطأ وعليه ما على الخطأ. لكن لما كان هذا الخطأ قد وقع من هذا الإمام في هذه المرة أو في مرات قلائل، فهذا لا يطعن في الإمام نفسه، وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على أن المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يغترون بحال الراوي. فمن يشك في مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هل نشك في ثقته وإمامته وحفظه؟ أبدا، بل هو الإمام النجم كما قال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. ومع ذلك إذا أخطأ مرة من المرات نقول هذا خطأ فلا نحتج به، ونحمله على الخطأ الذي لا يسلم منه إنسان، ثم بعد ذلك لا نطعن بهذا الخطأ في هذا الإمام، لا نطعن في خطئه مرة أو مرتين أو ثلاثا في ثقته وإمامته وحفظه. هذا هو الميزان المستقيم، هذا هو الميزان القسط، أن نعامل كل شيء بالميزان الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. فالخطأ خطأ نعامله معاملة الخطأ، ولكن لا يتعدى ذلك فنطعن في صاحبه بدون برهان أو حجة وكأن صاحبه معصوم من الخطأ، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. فهكذا إخواني الكرام، ميزان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، كونهم يقبلون من الثقات أحاديثهم ثم يردون بعض الأحاديث القلائل التي رووها، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المحدثين لا يغترون بحال الراوي، بحيث يقبلون كل ما يجيء به صوابا كان أو خطأ، وإنما أيضا ينقدون رواياته سندا ومتنا، وينظرون في أحاديثه ويتأملون المتن هل أصاب فيه أم أخطأ، كذلك الإسناد يتأملونه، فإذا تبين لهم أن الراوي أصاب فيه ولم يخطئ فحينئذ يكون حديثا مقبولا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يكون مقبولا. وهذا كله إخواني الكرام واضح الدلالة على ما نقوله وما من أجله ابتدأنا هذا الحديث، وهو أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى ليس فقط ينقدون المتون وينقدون الروايات إسنادا ومتنا، بل أيضا يجعلون هذا ميزانا لهم لتمييز من كان منهم من الثقات من غير الثقات. انظر إلى الإمام يحيى ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو يضع لنا الميزان الذي على أساسه نعرف الثقات من غير الثقات. جاءه رجل اسمه إسماعيل ابن علي، وإسماعيل ابن علي من جملة الثقات، ولكن كيف عرف الأئمة أنه ثقة؟ يقول إسماعيل ابن معين: جاءني إسماعيل ابن علي فقال لي كيف حال حديثي، فقلت له أنت مستقيم الحديث، فتعجب إسماعيل ابن علي فقال له: يا أبا زكريا، وكيف عرفتم هذا؟ كيف عرفتم أنني مستقيم الحديث؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فوجدناها مستقيمة، يعني نظرنا في أحاديثك وتأملناها إسنادا ومتنا فوجدنا أنك تأتي دائما وأبدا بالأحاديث المستقيمة التي ليس فيها أخطاء، نظرنا في الأسانيد فوجدناها أسانيد مستقيمة، نظرنا في المتون فلم نجد فيها ما يستنكر، ولئن وقع من ذلك شيء قليل في بعض الأسانيد أو في بعض المتون فهذا ليس بطاعن في مثلك. لماذا؟ لأنه قليل مع إكثارك من الرواية. فلأجل هذا أنت مستقيم الحديث، فإذا بإسماعيل ابن علي يخرج من عند ابن معين قائلا: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فهذا هو الأمر، علماء الحديث يحكمون على الراوي بالتوثيق أو بالتجريح بناء على ما عرفوه من رواياته وتأملهم لها، فإذا وجدوا الروايات مستقيمة إسنادا ومتنا حينئذ يتوصلون إلى أن هذا الراوي ثقة، وإذا وجدوا الراوي أحاديثه أو رواياته مليئة بالمناكير أسانيد أو متون، فحينئذ يطعنون في هذا الراوي ويجرحونه بذلك، فيقولون منكر الحديث عنده مناكير، أحاديثه مناكير، يخطئ كثيرا، يغرب كثيرا، يروي الأباطيل أو نحو هذه العبارات. فهذا ما أردت أن أبينه لإخواني المشاهدين، لا سيما ونحن نجد هجمة شرسة من أعداء السنة يوهمون الناس بأن علماء الحديث ليس عندهم تفقه في المتون ولا في الروايات، إنما هم عندهم رواة يقبلون منهم كل شيء ويردون من غيرهم كل شيء، وهذا محض الباطل. فنكتفي بهذا القدر، ولعلنا نتطرق إلى طرف آخر من أطراف هذه القضية في لقاء قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.